أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في صورة الشك في مسألة 25، ذكر فرعين. الفرع الأول أنه إذا ركع بتخيل إدراك الإمام في الركوع، وبعد ما ركع، تكلمنا في هذه الصورة، شك في أنه أدرك الإمام أو لم يدرك الإمام، أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه حتى تصح صلاته جماعة ويكون قد أدرك الركعة، أو لا أنه لم يدركه إلا بعد أن رفع شنو رأسه حتى لا يكون قد أدرك الركعة. كلام نحن في هذه الصورة. صورة ثانية ذكرناها يجي كلام بها بعدين، وهي ماذا؟ كان الشك حال القيام قبل الركوع، الشك في أنه أدرك أو لا، مرة يكون بعد أن ركع يشوف في أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه أو لا. هذه صورة من يحل كلام. صورة ثانية هو لا، هو حال القيام قبل أن يركع، يشوف في أنه إذا ركع يدرك أو لا يدرك. كلامنا في الأول، الكلام في أنه هذا، أنه هو عدى يشك أنه أدرك الإمام وما أدرك الإمام، وعلى تقدير أن يدرك الإمام صلاة صحيحة جماعة صحيحة، إذا لم يدرك الإمام في صلاة شنو لا تكون صحيحة، باطلة جماعة باطلة، يعني ركعة لا تحسب له شنو ركعة لم يدرك الركعة. الكلام وقع في أنه أقعدنا أصل يحرز له أنه أدرك الإمام وهو راكع، وجدانا ما هو ما أحرز من شك، أكو أصل يحرز له أنه أدرك الإمام راكعا وبالتالي تصح صلاته وتصح جماعته، أو ما أكو أصل كلام فيها. قلنا بأنه هذا البحث يتوقف على بحث استظهاري فقهي من نصوص الباب، نصوص هذه المسألة، وهو أن موضوع الحكم بإدراك الركعة واحتساب الركعة ما هو، هم اختلفوا الموضوع شنو، اختلفوا والاختلاف واضح كلش. بعضهم قال أن الموضوع هو عبارة عن القبلية، عنوان القبلية، لأن هذا هو المأخوذ في صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الحلبي، المناط هذا، الموضوع هذا، أن يركع المأموم، أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، هذا موضوع الاحتساب، موضوع إدراك الركعة، أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه. بناء على هذا قالوا أنه إذا كان الموضوع هو عنوان القبلية، عنوان القبلية ما نقدر نثبته بالأصل، ما يمكن نثبته بالأصل، ما له حالة سابقة القبلية حتى نستصحب بقاء. كما أن إثبات القبلية باستصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى حين ركوع المأموم هذا أصل مثبت، نستصحب بقاء الإمام راكع إلى أن ركع المأموم، فيثبت بمو يثبت به وجداناً يثبت به أن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام، يثبت به، لكن هذا أصل مثبت، هذا لازم عقلي المستصحب، لازم المستصحب عقلا هو أنه أدركه قبل أن يرفع رأسه، فيكون أصل مثبت، فلا يمكن إحراز القبلية بهذا الأصل، بل الأصل الجاري قالوا بأن الأصل الجاري في المقام هو عدم القبلية، لأنه سابقا الحال السابق لم يكن ركوع المأموم قبل ركوع شنو الإمام، قبل أن يرفع المأموم قبل ركوع، قبل أن يرفع الإمام شنو رأسه، فصحب نفي هذا العنوان الإيمان غير متحقق، لأن حالته السابقة هي العدم. هذا إذا قلنا بأن الموضوع للحكم هو هذا. الرأي الآخر يقول لا، أن المستفاد من الأدلة أن موضوع الحكم مو هذا، والقبلية صحيح ذكرت القبلية في الأدلة، لكن الموضوع مو هذا. الموضوع هو عبارة عن ركوع المأموم مع بقاء الإمام وبقاء الإمام راكعا، ركوع المأموم وبقاء الإمام راكعا إلى حين شنو ركوع المأموم. هذا الموضوع عبارة عن جزئين، أحدهما ركوع المأموم وهذا نحرزه بالوجدان بحسب الفرق قطعا المأموم ركع، بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم هذا نحرزه بالأصل، لأن إحنا ما عندنا شك في أن الإمام ركع أو لا، قطعا ركع هو، قطعا هو راكع، هو انتهى إليه وهو راكع، لكن الشك وين؟ الشك في أنه بقي على ركوعه إلى حين ركع المأموم أو لا، رفع رأسه وخرج من الركوع قبل ماذا؟ قبل أن يركع المأموم، هذا شكنا. فإذا أدنى يقين سابق بركوع الإمام ونشك في بقائه راكعا أو زوال هذا الحالة، فنستصحب بقاء شنو؟ راكعا، نستصحب بقاء راكعا إلى حين ركوع المأموم، وبذلك بضم الوجدان إلى الأصل نحرز ماذا؟ موضوع الحكم الشرعي، موضوع الصحة، موضوع احتساب الركعة، إدراك الركعة، نحرزه بضم الأصل إلى الوجدان، وبذلك نحكم بالصحة. هذا رأي عن في المسألة. الذين يقولون بالرأي الثاني، احنا سبق جعلنا الأول ما كبر، الرأي الثاني وهو أن الموضوع مو عنوان القبلية، لا، الموضوع عبارة عن ركوع المأموم وبقاء الإمام راكعا، هذا هو الموضوع. الذين قالوا بهذا استدلوا برواية زيد الشحام اللي قريناها في الدرس السابق. رواية زيد الشحام ما بها أثر من القبلية، فرقها عن صحيحة حلبي وصحيحة ثانية، وأنا ما بيها قبلية، أصلا ما بيها قبلية أطلاقا. صحيحة رواية زيد بن شحام يقول انتهى رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، مو شيء رواية وهو راكع، الإمام شو يقول؟ يقول له إذا كبر وشنو أقام صلبه وركع قد أدرك الركعة. ما فيها أن ركوع لابد يكون قبل أن يرفع الإمام شنو الركعة. ما فيها الإمام قبل، ما فيها، ما لها أثر. هو يقول دخل عليه، ما هذه العبارة شنو فضل موجودة عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، يقول له إذا كنت الإمام هو أنه ركع ولحق على ركوعه، لا دخل للمسجد وشاف الإمام شنو راكع بالقليل ما بعد، لأن بعده يقول له إذا كبر، بعد ما دخل الجماعة بعدين يدخل، إذا كبر وأقام صلبه وركع ثم ركع فقد أدرك الركعة، ثم ركع فقد أدرك الركعة. أصحاب هذا القول يقولون هذه الرواية تدل على ما نقوله، لأنه ما بها قبلية وبعدين إطلاقا، ليفهم منها هذا أنه ثم ركع، ماكو احتمال أن المقصود ثم ركع الركوع الغير المرتبط بماذا؟ بركوع الإمام، ماكو احتمال، ماكو احتمال أن الحكم الشرعي يترتب على ركوع هذا قبل ساعة وركوع الإمام بعد ذلك، لا، أكو ارتباط بينهما، أكو ارتباط بينهما، والارتباط هو هذا أن الحكم الشرعي يترتب، موضوع الحكم الشرعي هو أن يركع ماموم والإمام باق في شنو؟ في على ركوعه. بقاء الإمام راكعا مع ركوع شنو؟ مع ركوع ماموم. يقول إذا ركعت إذا قام صلى كبر وقام صلى هو ركع، هذا هو موضوع فقد أدرك ركع، فأدرك الركعة هذا الحكم الشرعي يترتب علينا على أن يركع المأموم مع بقاء الإمام راكعا، لأن احتمال أن يكون المقصود بركوع الإمام ركوعه الغير المرتبط بركوع أن يكون المقصود بركوع المأموم الركوع الذي لا ارتباط له بركوع الإمام، هذا احتمال غير وارد، فلا بد أن يكون المقصود ثم ركع، يعني شنو؟ ثم ركع مع بقاء الإمام راكعا. فالموضوع هو عبارة عن هذين الجزئين، ويمكن كما قالوا إحراز هذا الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، وعليه فيمكن الحكم بالصحة في محل الكلام في صورة الشك، فتصح الصلاة جماعة. ثبت بهذا الأصل شنو؟ أنه أدرك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع، فتحسب له ركعة وتصح صلاته وتصح جماعته. هذا الرأي الثاني. بالنسبة إلى رواية زيد الشحام بيناها كيفية الاستدلال بها على الرأي الأول، لكن قلنا بأنه هذه الرواية غير تامة، اشتبهنا هي غير تامة سندها، لأنه الشيخ الصديق يرويها بسنده إلى زيد الشحام وطريقه إلى فيه المفضل ابن صالح الضعيف. إذن هذه الرواية من نقدر نعول عليها ونستند إليها لإثبات الاحتمال الأول والاستظهار الأول. السيد الخوي قد قدم الثاني أو الأول سمعنا الاستظهار الأول ما أدري. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذه الرواية لأنه اعتبرها صحيحة، فأجاب عنها يعني ناقش في دلالتها على الاحتمال الأول، ذكر بأنه هذه الرواية مطلقة من حيث إدراك الإمام راكعا وعدم مطلقا، يقول ركع ثم ركع، سهو في ركوع أدرك الإمام راكعا أو لم يدركه راكعا، هي مطلقا تثبت الحكم. حكم شنو هو؟ أدرك الركعة، فقد أدرك، هي تثبت أنه يدرك الركعة المأموم إذا ركع عندما ينتهي إلى الإمام وهو راكع ثم يركع، فيركع لحق على الإمام في ركوعه، أدركه في حال ركوعه قبل أن يرفع رأسه أو ما لحق، أدركه ركعة بعد أن رفع الإمام شنو رأسه. الرواية تقول بأنه يدرك الركعة مقتضى إطلاقها، لكن يقول أن هذا الإطلاق لا بد من تقييده بالصحيحتين المتقدمتين، لأن الصحيحتين المتقدمتين صريحتان في ماذا؟ في أنه إذا لم يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه لا تحسب له شنو ركعة، مقتضى قانون الإطلاق والتقييد. نقيد إطلاق رواية زيد الشحام بتلك الصحيحتين، والنتيجة تكون شنو؟ تكون أن الحكم بإدراك الركعة حتى في صحيح في رواية زيد الشحام مقيد بماذا؟ بأن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه، فيتحد مفادها مع مفاد الصحيحتين المتقدمتين بعد التقييد. فمن يقدر يستفيد منها أن موضوع الحكم هو مو عنوان القبلية، لا عنوان القبلية أيضا نذكر في هذه الرواية، لكن بعد شنو؟ بعد التقييد. هذا الكلام اللي هو في الدلالة. سيد الخوي يقول بأن الرواية مطلقة من ناحية إدراك الإمام راكعا أو عدم إدراكه، لكن هذا الظاهر أنه يمكن التأمل فيه، أنه واقعا أن الرواية مطلقة من هالناحية، أو لا أكو تشكيك في هذا المعنى، باعتبار أن قول الإمام عليه السلام ثم ركع فقد أدرك الركعة، مما إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك، فقد أدرك الظاهر من هذا الركوع المقصود بالركوع، وارتباط بما فرض في الرواية من أنه انتهى إلى الإمام وهو شنو؟ وهو راكع، مقتضى ذلك وأن يكون المقصود أنه ركع، ركع يعني أدرك بركوعه ماذا؟ ركوع الإمام، أدرك بركوعه ركوع الإمام، وإلا أن يكون المقصود بركعة يعني من دون أن يكون له ارتباط أصلا بماذا؟ بركوع الإمام. الاحتمال هو بعيد، الاحتمال من الرواية بعيد، أنه يقول ما له علاقة بماذا؟ بركوع الإمام، هو ركع من دون أن يكون هذا مرتبطا بماذا؟ بركوع الإمام. لا يحتمل أن يراد ركوع المأموم من دون أن يرتبط بركوع الإمام، لوضوح أنه ليس هو موضوع الحكم ركوع المأموم من دون أن يرتبط بركوع الإمام، ليس هو موضوع الحكم بالاتفاق. إذن لا بد من فرض الارتباط بين الركوعين، هو في الرواية نفسها يقول لا بد من فرض الرواية زيد الشحام، لا بد من فرض الارتباط بين الركوعين. هذا الارتباط يمكن تصور على نحو كما قالوا، النحو الأول نقول بأن الارتباط يكون على نحو القبلية، بأن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام شنو رأسه، مرة نقول لا ما نعبر بهذا الشكل، نقول بأنه ارتباط يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يكون ركوع المأموم مع بقاء الإمام راكعا، قبلية من جبل ذكر مع بقاء الإمام راكعا، هذا النحو الثاني من الارتباط الذي نحتمله نستظهره أصح بأن أصح من الرواية هو الثاني، يعني أن يكون الارتباط بهذا النحو، بمعنى أن يكون ركوع المأموم مع بقاء الإمام شنو؟ مع بقاء الإمام راكعا، أن يكون هذا هو الموضوع. هذا في الرواية، لكن هذه كلها لو تمت الرواية سندا، نتكلم هذا الكلام نقول أن الرواية فيها دلالة على هذا الشيء، أن الموضوع مو القبلية وإنما هذا، لكن الرواية غير تامة سندا، فلا بد من يعني عدم الاستناد إليها وعدم الاستدلال بها. أكو عندنا دليل آخر يدل على الاحتمال الأول في قبال دعوى أن الموضوع هو عنوان القبلية أو لا، قد يقال هذا دليل آخر غير الرواية، قد يقال أن عنوان القبلية في الصحيحتين يحتمل قويا أن يراد به الإشارة إلى بقاء الإمام راكعا حين ركوع المأموم، قبلية ما مأخوذة بما هي شنو قبلية حتى نقول بأنه نعجز عن إثبات القبلية بالشنو بالأصل العملي للمالح على سابقا، فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيها، كما أن استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم ما يثبت لنا قبلية إلا بناء على القول بالأصل المثبت. لا نقول بأنه المحتمل قويا أن يراد بالقبلية في هذه الروايات الصحيحة هو هذا، هو عنوان أن يركع المأموم والإمام شنو باقا على ركوع، هذا المقصود به، فإنه يعبر عن ذلك يعني عن هذا عن بقاء الإمام، أن ركوع المأموم مع بقاء الإمام راكعا يعبر عنه بأنه هذا ركع قبل أن يرفع الإمام شنو، يعبر عنه تعبير طبيعي جدا، فالمقصود هو هذا. هذا الدليل الآخر الملاحظة عليه أن هذا له وجه لكن لو تمت رواية زيد شحام سندا، لا تمت رواية زيد الشحام سندا، هذا له وجه. ليش؟ لأننا نستظهر من رواية زيد الشحام أن الموضوع ملقى به، وأن الموضوع هو هذا، أن يكون ركوع الإمام مع شنو؟ مع بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم. فنجي نقول بأنه نحمل القبلية في تلك الصحاح على هذا المعنى اللي استظهرنا من رواية زيد الشحام. وأما إذا يعني عزلنا هذه الرواية على حدة وقلنا أنها لا يمكن الاستدلال بها لعدم تماميتها سندا، فحمل القبلية في تلك النصوص على هذا المعنى يعني بلا وجه. هي تذكر القبلية، هي تذكر هذا، أن يدرك الركعة إذا كان ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه، يكون هذا هو موضوع الحكم. فعنوان القبلية يكون هو موضوع الحكم، وحمل القبلية على أنه المقصود بها مو هذا، وإنما المقصود بها أن يكون ركوع المأموم مع بقاء الإمام شنو راكعا إلى حين ركوعه، هذا لعله خلاف الظاهر. لكن هذا كل الكلام فيما إذا التزمنا بوجود فرق في المعنى وفي المفهوم بين التعبيرين. بين التعبيرين أكو فرق في المعنى أو لا؟ لكنه هذا يمكن إنكاره، ماكو فرق في التعبير بينهما، المعنى واحد، المعنى واحد، عبارتان مدلولهما شيء واحد، لا فرق بينهما في المعنى وفي المفهوم. معنى واحد هو تارة يعبر عنه بهذه العبارة فيقال ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ومرة يعبر عنه أنه ركع والإمام شنو راكع، والإمام باق على شنو على ركوعه. يعبر عنه معنى واحد يعبر عنه بتعبيرين، ففي الحقيقة ماكو فرق بين التعبيرين. لو فرضنا أن قائل قال هكذا حضر زيد صلاة الجمعة قبل أن ينهي الإمام خطبته، مرة يحضر مرة يقول حضر زيد الجمعة والإمام يخطب، شو الفرق بينهم؟ كل فرق ماكو بينهم. حضر الجمعة قبل أن ينهي الإمام خطبته، أو حضر الجمعة والإمام مشغول بماذا؟ بالخطبة. مؤداهما واحد، معناهما واحد. مؤداهما هذا أن زيد أدرك خطبة الإمام، أي أنه حضر عندما كان الإمام يخطب، في مقابل أنه حضر بعد شنو؟ بعد الفراغ من شنو؟ من الخطبة. بعد الفراغ من الخطبة. هذا المعنى اللي هو في مقابل ذاك، مرة يعبر عنه بهذه العبارة، مرة يعبر عنه بالعبارة الأخرى. فإذا شككنا كما هو المفروض في معنى كلامنا، لأن حضور زيد هل كان بعد فراغ الإمام من خطبته؟ أو قبل أن يفرغ الإمام من خطبته كما في محل الكلام، حينئذ أمكن إحراز هذا المعنى الواحد لهما العبارتين، وهو أن زيد أدرك خطبة الإمام، حضر قبل أن يفرغ الإمام من ماذا؟ من خطبته. يمكن إحراز هذا الموضوع إذا كان موضوع لحكم شرعي فرضا، يمكن إحرازه بضم الوجدان علما إلى الأصل، لأن حضور زيد بالوجدان بلا إشكال حضر زيد، وكون حضوره في أثناء الخطبة والإمام يخطب هذا ثبت بيه بالأصل، لأن إحنا ما عدنا شك في أن الإمام كان يخطب قطعاً، هو بالوجدان نشوفه كان يخطب، شك نوياً في أنه هل فرغ من الخطبة قبل أن يحضر زيد أو لا حضر زيد وهو شنو وهو يخطب، بقي على خطبته إلى أن حضر زيد أو لا؟ فنستصحب بقاءه شنو؟ بقاءه خاطبا يعني على خطبته. فنستصحبها فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن زيد حضر والإمام شنو؟ يخطب من دون أن يلزم من ذلك الأصل مثبت. ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل والمقام من هذا القبيل، فإن المستفاد عرفا من قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، في صحيح الحلبي. ونحوه في صحيحة سليمان بن خالد: المستفاد أن موضوع الحكم بإدراك الركعة هو أن يدرك المأموم، أن يدرك بركوع ركوع شنو؟ ركوع الإمام، أن يدرك بركوعه ركوع الإمام، وأن يجتمع ركوعهما في زمان واحد. ركوعهما يجتمعان في ماذا؟ في زمان واحد، في مقابل أن يدركه بعد ذلك. وهذا الموضوع يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل على ما تقدم، وبذلك يثبت اجتماع الركوعين في زمان واحد، وأن المأموم أدرك بركوعه ركوع الإمام. والظاهر أنه لا يفرق، لا يفرق في ذلك بين أن يكون زمان ركوع المأموم معلوما أو يكون ماذا؟ مجهولا. زمان ركوع المأموم، ومر أعلم زمان ركوع الإمام، أعلم بأنه صار أول الظهر ركع الإمام، أول الساعة الواحدة مثلا ركع المأموم، ركوع المأموم معلوم. فأستصحب شنو؟ بقاء الإمام راكعا إلى رأس الساعة الواحدة، يعني إلى زمان ركوع المأموم. مرة لا، زمان ركوع الإمام مجهول، ما نشوف ركع المأموم، ما أدري. هنا ما تظهر هم يجي السحاب نفسه، لأن استصحب بقاء الإمام راكعا إلى واقع زمان ماذا؟ واقع زمان ركوع المأموم، إلى واقع زمان ركوع المأموم يجي استصحب نفسه. هم مشكوك أنت، ما أنه عندي شك في حالة العلم بتاريخ ركوع المأموم، عندي شك في أن الإمام بقي راكعا إلى هذا التاريخ، إلى أول رأس الساعة الواحدة أو لا، فأستصحب بقاءه. كذلك عندي شك لو كان زمانه شنو مجهولا وتاريخه مجهولا، لأني في واقع زمان ركوع المأموم واقعا أنا أشك في أن الإمام هل بقي راكعا أو لا، رفع رأسه من الركوع. أستصحب بقاء راكع إلى واقع زمان ركوع المأموم، وهذا يكفي في إجراء الاستصحاب على ما ذكر في محله. والحاصل لا مانع من جريان الاستصحاب، إلى هنا نقول هكذا: لا مانع من جريان الاستصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم، وبضمه إلى إحراز ركوع المأموم بالوجدان، أن يحرز موضوع الحكم بالصحة جماعة، وأن المأموم أدرك بركوعه ركوع الإمام، فيحكم بصحة الصلاة وصحة الجماعة. ومنه يظهر أن الصلاة تصح فرادى في الفرع الأول من المسألة، يعني فيما لو ركع بتخيل إدراك الإمام فلم يدركه، ماكو شك لم يدركه. إحنا قلنا بأنه خلافا لمن ذهب إلى البطلان، قلنا بأنه يمكن تصحيح الصلاة فرادى لا جماعة، جماعة به إشكال وزيادة الركن على ما بينا، تصح فرادى. فالصلاة تصح فرادى في الفرع الأول، أي فيما لو أدرك، فيما لو لم يدرك الإمام راكعا. وتصح الصلاة جماعة في الفرع الثاني، وهي فرع شنو؟ فرع الشك اللي نتكلم عنه. وتصح جماعة في صورة الشك بعد الركوع، بعد الركوع بعد أن يرفع المأموم يشوف أنه أدرك أو ما أدرك، هذه هي الصورة الأولى للمسألة لفرض الشك. هذا أيضا نحكم بصحة الصلاة جماعة، هذا إذا فرضنا الصورة الأولى، يعني الشك في أنه أدرك الإمام أو لا بعد ركوعه. المأموم بعد أن يركع يشوف أنه ما يدري لحق على الإمام في ركوع أو لا، فيجب الكلام السابق. وأما إذا كان الشك حال القيام قبل الركوع قبل أن يركع، وشك له يكون بهالشكل هذا، أنه يقول أنا إذا أركع ألحق على الإمام في ركوعه أو لا، أصل إليه وقد رفع رأسه من الركوع. هاي يعني هذا الصورة الثانية هي اللي قلنا بأن الكلام فيها يقع مو عن أنه أدرك أو لم يدرك كما في الفرع الأول، وإنما الكلام يقع في جواز الدخول في الجماعة مع عدم إحراز إدراك ركوع الإمام أو عدم جوازه. هل يجوز له مع عدم ما يحرز لنا شيء؟ شوف بحسب الفرض، شوف أنه يدرك الإمام أو لا يدرك الإمام. بعبارة أخرى الكلام يقع في هذا، أنه هل يجوز الدخول في الجماعة لغرض احتساب الركعة، مو لغرض الدخول في أصل الجماعة ما له علاقة بالركعة، يعني يتحد بالجماعة. قلنا سابقا بأنه ماذا الظاهر أنهم يتفقون على جواز الالتحاق بالجماعة في أي جزء من أجزاء شنو الصلاة، ما دام الإمام منشغل بالصلاة قبل أن يفرغ منها يجوز إدراك الالتحاق بالجماعة. كلامنا مو فيها، كلامنا أن هذا الذي يشك في أنه يدرك الإمام إذا ركع أو لا يدرك الإمام يدخل بغرض شنو، بنية شنو، احتساب هذه الركعة شنو من الصلاة، هل يجوز له الدخول أو لا؟ نقول لا يجوز له الدخول مع الشك، بل لا بد لجواز الدخول من أن يحرز شنو إدراك الركوع الإمام. ومن هنا يأتي هذا الكلام، كيف يمكن إحراز إدراك ركوع الإمام؟ أكو أصل يقدر يثبت أن إحراز ركوع الإمام أنه يدرك إذا دخل يدرك ركوع الإمام أو لا، هذا محل الكلام. أكو أصل يثبت أنه، طبعا هذا بناء على من؟ بناء على أن جواز الدخول مشروط بماذا؟ بإحراز إدراك ركوع الإمام، فهذا ما يحرز وجدانا من مفروض الدشر. أكو أصل يحرز له ذلك تعبدا أو لا؟ من هنا تطرح مسألة الاستعانة بالاستصحاب على ذلك، لكن الاستصحاب الاستقبالي، فيقول هذا المأموم وهو واقف قبل أن يركع يقول شنو، أنا أشك في أني إذا ركعت أدرك الإمام راكعا أو لا، يقول أنا عندي يقين بأنه الإمام راكع أو لا، عندي يقين الإمام راكع، وإنما أشك في أنه هل يرفع رأسه عندما أنا أركع أو لا، أستصحب بقاء راكعا وعدم رفع رأسه إلى حين شنو ما أركع، ويحرز بهذا الاستصحاب ماذا؟ ركوع، يحرز بقاء الإمام راكعا إلى حين التحاقه به، وهذا يكفي في جواز الدخول. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.